الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا مراتب الصحابة في رواية الخبر، والآن نتكلم عن مراتب جميع الرواة فيما يتعلق برواية الخبر، فإن طريقة رواية الخبر تقع على أنواع متعددة. الرتبة الأولى أن يكون الشيخ هو الذي يتحدث يتكلم بالحديث والراوي يسمع منه، فحينئذ يقول الراوي حدثنا فلان، إن كانوا جماعة قال حدثنا فلان، وإن كان وحده قال حدثني فلان، ويصح أيضا أن يقول سمعت فلانا يقول كذا، وله أن يقول أخبرنا فلان بكذا. الرتبة الثانية أن يكون الذي يقرأ هو الطالب والتلميذ، يقرأ الأحاديث والشيخ يستمع فيقر أو يسكت مع حضور ذهنه، فهذا طريقة لرواية الخبر. بعض الظاهرية قالوا إذا سكت الشيخ ولم يقر فإننا لا نقبل، يعني يحتمل أن يكون ساهيا ويحتمل أن ينام فلا نقبل، والصواب أنها مقبولة، ولا زال الأئمة يقبلون ذلك. ماذا يقول في هذه الطريقة؟ يقول أخبرنا. هل يجوز أن يقول حدثنا؟ قالوا إذا قيد، فقال إذا قال حدثنا سماعا عليه، أو قال حدثنا عرضا عليه، وهذه الطريقة يسمونها قراءة القراءة على الشيخ، والأولى يسمونها قراءة الشيخ، وبعضهم يسمي الثاني هذه العرض. النوع الثالث الإجازة، والمراد بها أن يأذن الشيخ للتلميذ بأن يروي عنه بعض أحاديثه، وجمهور أهل الحديث على أن هذه الطريقة الصحيحة للرواية، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة كتابا وقال لا تقرأوه إلا بعد أن تصلوا مكان كذا وكذا، فهذا نوع من أنواع الإجازة أن يروي عنه ما في ذلك الكتاب. والإجازة لا يجوز أن يقول فيها حدثنا بالإطلاق، بل يقول أنبأنا، أو يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. المرتبة الرابعة، قال المؤلف المرتبة الرابعة المناولة، والصواب أن المناولة جزء من أجزاء الإجازة وليست طريقا مستقلا. والمناولة أن يعطيه الكتاب إما بيده أو يقول هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب فرويه عني. والمناولة بدون إجازة غير مقبولة، لو أعطاه الكتاب ولم يقل له اروي عني لا يجوز له أن يرويه، لكن لو قال خذ هذا الكتاب فرويه عني جاز، أما إذا قال خذ هذا الكتاب ولم يقل ارويه عني أو أجيزك به فإنه لا يصح أن يروي بالمناولة. ومجرد المناولة دون اللفظ لا معنى لها، فهي زيادة تكلف، وهي في الحقيقة يعني المناولة إجازة. المرتبة الرابعة يسمونها الوجادة. ما اسمها؟ الوجادة، بأن يجد التلميذ خط شيخه الذي يعرفه و مكتوبا في كتابه، هل يجوز له أن يروي عنه أو لا؟ وهذه من مواطن الخلاف، وجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يروي بناء على الوجادة، لأنه إذا كان في المناولة بدون إجازة لا يتجوز الرواية، فمن باب أولى الوجادة، لكن يجوز العمل بها بحيث إذا وجد الخبر بذلك جاز العمل به. إذا قال الشيخ هذا، إذا وجد الشيخ حديثا أحاديث بخطه وغلب على ظنه أنه هو الذي كتبها، فحينئذ يجوز له أن يروي هذا الخبر، لأن العمل بغالب الظن جائز. لو قال لنا عدل هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري فرأينا فيها حدثنا، فحينئذ هذه وجادة نعمل بها لكن لا نروي بناء عليها. قال هل يلزمه العمل به؟ إذا كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد، ما يعمل بالأخبار. أما المجتهد فوقع فيه خلاف، منهم من قال إذا كانت النسخة الصحيحة وجب العمل بها، ومنهم من يقول لا يجوز العمل بها مطلقا. والصواب هو جواز العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه ورسائله إلى ملوك أهل زمانه. قال إذا كان في مسموعات الشيخ حديث يغلب على ظن أنه سمعه فإنه يجوز له أن يرويه، أما إذا شك وتساوت الاحتمالات عنده فلا يجوز له أن يرويه. وعندنا مسألة أخرى وهي إذا أنكر الشيخ الحديث، قال التلميذ حدثني شيخي فلان بكذا، فقال الشيخ ها ما هذا الحديث، فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ والتلميذ هنا؟ فنقول إنكار الشيخ على نوعين، إن كان إنكار تكذيب قال لم أروي هذا فحينئذ لا تقبل الرواية لهذا الخبر، لكنه لا يكون جرحا لا في الشيخ ولا في التلميذ، لأنه قد يكون وهما لأنهما عدلان تعارض قولهما. أما إذا أنكره على جهة الشك قال ما أذكر هذا الحديث من مروياتي، فحينئذ يعمل بالخبر، وذلك لأن التلميذ جازم بأنه سمع من الشيخ والشيخ ليس قاطعا بالتكذيب. والكرخي من الحنفية قال لا تقبل الرواية حينئذ. وقد ورد عن بعض التابعين أنه قال حدثني فلان عني بأني قد حدثته بكذا، مما يدل على أنه قبل الشيخ قبل هذه الرواية. و بعد ذلك قال وإلى هذا، يعني إلى قبول الرواية، ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين. مسألة أخرى إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث فحينئذ هل تقبل هذه الزيادة؟ قال بعضهم تقبل مطلقا، لأن لو انفرد الراوي بحديث مستقل لقبلت، فكذلك إذا انفرد بزيادة. وبعضهم قال بأنه لا تقبل هذه الزيادة، بل لا بد من عمل مقارنة بين الروايات. وبعضهم قال بأن الزيادة على أنواع، إن كانت الزيادة تخالف رواية البقية وتعارضها ردت، وهكذا إذا كان الحديث يرتبط بعضه ببعض فإنه ترد الزيادة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فتقبل الزيادة، بدلالة أن بعض الرواة رووا خبرا جزءا من خبر فقاموا لسبب من الأسباب ثم بقية الصحابة سمعوا ذلك الخبر، كما في حديث الوضوء فإن فيه أنه سمع الراوي عقبة حديثا فقال ما أعجب هذا، قال عمر ما قبله أعجب منه، ثم ذكر الخبر الآخر. ولذلك قال لأن البقية ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة، ويمكن أن يكونوا دخلوا في المجلس وقد مضى بعض الحديث، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوت سماعهم لشاغل أو عارض. طيب المسألة الأخرى، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ إذا كان الحديث مما يتعبد بلفظه كألفاظ الأذان فلا يجوز نقله بالمعنى، كذلك إذا كان الراوي لا يعرف الكلام العربي والمرادفات فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، كذلك لا يجوز له أن يروي الحديث بمعنى يتفاوت مع أصل اللفظ، مع أصل اللفظ فلا يبدل اللفظ إلا بلفظ يرادفه ويساويه في المعنى. طيب ما عدا ذلك هل يجوز أو لا؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم يجوز للإجماع على جواز ترجمة الأحاديث للعجم بلسانهم، فهكذا يجوز نقله بمعناه العربي. وبعضهم منع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض أصحابه في حديث النوم قال وبنبيك الذي أرسلت، رددها وقال برسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك، لكن الآخرين قالوا هذا مما يتعبد بلفظه. ومن المسائل التي ذكرها المؤلف الحديث المرسل، هل يقبل أو لا يقبل؟ الأحاديث المرسلة يراد بها عند الأصوليين ما سقط بعض رواتها من أول إسناد أو من آخر أو من وسطه، فيشمل عندهم المرسل عند المحدثين والمنقطع والمعلق وغيره مما فيه ترك لبعض رجال الإسناد. اتفقوا على أن المرسل الذي لا يتورع مرسله عن الرواية عن الضعفاء أنه لا تقبل روايته، ولذلك مثلا مراسيل الزهري غير مقبولة. يبقى عندنا المراسيل التي أرسلها رواة لا يسقطون إلا الثقات، هل تقبل أو لا؟ ومثل هذا ما لو قال الراوي حدثني الثقة، فهل يقبل منه أو لا؟ هذا مثل المرسل. والجمهور قالوا المراسيل مقبولة، والشافعي يقول بأنها لم تقبل. وقال المؤلف الفريق الأول الذين يحتجون قالوا العدل، رواية العدل تعديل كما تقدم، فعندما أسقط اسمه معناه أنه تحمل العهدة، وبالتالي فنقبل هذه الرواية منه. والآخرون قالوا هذا الراوي لا نعلم ما هو، نجهل عينه، من جهلت عدالته رددنا شهادة روايته، فمن باب أولى من جهلنا عينه. جاء المؤلف باحتجاجات لكل من الفريقين، والمسألة يعني مشهورة عند الأصوليين. ومن مسائل هذا قال وأما ما يمكن أن يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وما جرى مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي شخص آخر، فلهم أن يجيبوا بأن العنعنة أجريت مجرى المسند في من لا يسقط شيوخه. من المسائل المتعلقة بهذا قبول خبر الواحد فيما تعم به البلواء، فالحنفية يقولون لا تقبل روايته، مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ، رواهته بسرة وأبو هريرة، فهذا خبر أحد، الحنفية لا يقبلونه، والجمهور يقبلونه. والأدلة العامة الدالة على حجية خبر الواحد تشمل هذا النوع، ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع الأخبار. ولذلك فإن الصواب أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. هذا آخر ما تكلم المؤلف عنه من مباحث السنة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الناسخ والمنسوخ في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.